بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحق جل وعلا في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم. مسك للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم من إصدارات إبراهيم الطبلاوي من هدي سيد الأولين والآخرين، سلسلة الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، للأستاذ الدكتور عبد الباسط السيد، الأستاذ بمركز البحوث وعضو مجمع هيئة الإعجاز العلمي بمكة المكرمة. والآن مع الشريط الرابع، ويتحدث عن
الزيتون
وفوائده.
زيت الزيتون يقاوم الهرم، زيت الزيتون يقاوم الشيخوخة، زيت الزيتون يقاوم تصلب الشرايين، يحافظه على الخلية تظل خلية عادية ولا تطفر وتتحول إلى الخلية السرطانية.
قال الله تعالى:
والتين والزيتون وطور سينين،
صدق الله العظيم. والآن مع المادة المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا تغيض ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، حديثنا اليوم عن استكمال الطب العلاجي عند سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرواد الأوائل الذين أوصوا بأخذ الطعام كدواء، والعودة إلى الطبيعة والاستفادة من الطبيعة. ولذلك بعض هذه الأعشاب أو بعض هذه الأطعمة عندما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كدواء أعطى فيها الجرعة وتكلم فيها عن الجرعات المناسبة، وبعضها الآخر دلنا عليها، ثم نحن بعد ذلك أعلم بأمور دنيانا. فمثلا عندما يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيتون، الزيتون ورد في القرآن الكريم حيث يقول رب العزة:
والتين والزيتون وطور سينين.
وقال رب العزة:
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين.
ونلاحظ أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ما رواه أنه قال: ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. أخرج الحديث ابن ماجه والحاكم والمصنف والجامع. وعن عقبة ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بزيت الزيتون، كلوه وادهنوا به فإنه ينفع من البواسير. رواه الحاكم وصحيح الجامع. وبعد أن ذكر زيت الزيتون في القرآن والسنة، نجد من الغريب أن أندريا ويل، عالم الأغذية الأمريكي الذي له مؤلفات عديدة، وآخر هذه المؤلفات كتابه الجزء الأول والثاني الذي أوضح فيه 8 أسابيع للوصول إلى الصحة المثلى، وذكر فيه أنه للوصول إلى الصحة والعلاج لابد من الاستغناء عن جميع الزيوت ما عدا زيت الزيتون، وقال قولته الشهيرة أن هذا موجود في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان لا يخلو يوما من أيام رسول الله في غذائه من زيت الزيتون. وقلنا في التغذية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بملء غطاء السقاية، وملء غطاء السقاية الصغيرة اللي هي تقريبا ملء معلقة من زيت الزيتون، ويضع عليه نقطتين من الخل، وكان يستخدمهم رسول الله كإدام كغموس. ولذلك في الحديث: ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على الاستعمال، بمعنى أننا نأخذ زيت الزيتون كإدام وفي نفس الوقت نأخذه كدهان. ومما يذكر أن أندريا ويل عندما ذكر هذا قال أن له تجربة شخصية في عدد من المرضى الذين كانوا يعانون من التهاب المفاصل، وبعضهم كان يعاني من ما يسمى بالروماتويد المفصلي، والبعض الآخر كان يعاني من أمراض مثل الذئبة الحمراء، وهو نفسه كان يعاني من سرطان العظم. واستخدم زيت الزيتون مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، وسار على النهج، بمعنى أنه كان يأكل القليل واستغنى عن اللحوم تماما، ولم يأكل اللحم إلا كل 45 يوم، وعاش على زيت الزيتون وعلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أخذ 8 أسابيع للوصول إلى الصحة المثلى من حديث السيدة عائشة التي كانت تقول: يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولا نوقد نارا. فبين 3 أهلة شهرين من الشهور العربية، يعني 8 أسابيع، ولذلك هو اتبع هذا النهج، فوجد أن هناك التئام بيتم في العظام التي تعاني من السرطان، وكمية من كميات الالتئام بتتم، وابتدى يستخدم هذا النظام، وكرر، لأن الطب يعتمد على التكرار، لأننا لو قلنا أن حالة شفيت فقد تكون الحالة شفيت نتيجة الصدفة أو نتيجة عوامل أخرى، إنما عندما نكرر الأمر على مريض واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين ونجد أن هذا، ومن الغريب أن علماء التغذية في العالم سواء موجودين في وسط أوروبا أو في أمريكا يعلنون أن زيت الزيتون يقاوم التحول من الخلايا العادية إلى الخلايا السرطانية، وفي الوقت نفسه زيت الزيتون يقاوم الهرم، زيت الزيتون يقاوم الشيخوخة، زيت الزيتون يقاوم التصلب الشرايين، وهكذا قعدوا يعلنوا هذا الكلام، لدرجة ان احنا لما نيجي نشوف الامور نجد ان أندريا ويل بعد اعلان اسلامه ذكر شيء غريب، وقال ان بدراسته للآيات القرآنية التي أوردت فائدة زيت الزيتون أو تكلمت عن زيت الزيتون، وجد الآية اللي احنا ذكرناها، قال احنا فسرنا في الكتب بتاعتنا في ابن كثير والإمام القرطبي وفي الجلالين، فسرنا صبغ للآكلين على اعتبار أن زيت الزيتون يحتوي على صبغيات أو يحتوي على مواد صابغة أو مواد لها ألوان، وأن هذه المواد التي لها ألوان بتكسب صبغيات للجسم أو تعطي الجسم بعض الأصباغ. إنما هو وجد أن أصل كلمة الكينونة، يعني فعل كن الذي أمر الله بين الكاف والنون، وجد أن كلمة جن اللي هي الجين، الجين يعني المورث اللي موجود على الكروموسومات، وجد أن كلمة جن جاءت من العربية من كلمة كن، وقلبت فيها الكاف إلى جيم، لأن كثيرا من دول الخليج بتقلب الكاف إلى جيم، فوجد أن فعل الكينونة هو جاء من كن، وكن قلبت إلى جن، والجن هو المورث للصفة اللي موجود على الكروموسوم. ووجد أننا نسمي في اللغة العربية الكروموسومات أو المورثات نسميها بالصبغيات، ولذلك قال القرآن عندما يعبر كلمة صبغ للآكلين معناها أنه يحافظ على الصبغيات، يعني يحافظ على الكروموسومات، وبالتالي ابتدوا ينظروا للأمر أنه يقاوم السرطان إزاي، فقالوا أن السرطان أساسا هو أن الخلية العادية هي خلية سرطانية، ولكن الخلية السرطانية اللي بيحصل في الخلية العادية أن شريطي الضفيرة، لأنه بيبقى فيه خيط للضفيرة الوراثية أو الشفرة الوراثية، خيط جاي من الأب وخيط جاي من الأم، فوجدوا أن الدي إن إيه ده اللي هو الضفيرة الوراثية بتتسع المسافة بين الخيطين، فلما تتسع المسافة يقل قوة الارتباط بين الشريطين أو بين الخيطين فيزيد معدل الانقسام. وجدوا أن زيت الزيتون يحافظ على هذه المسافة اللي موجودة بين الخيطين، فيحافظ على الخلية تظل خلية عادية ولا تطفر وتتحول إلى الخلية السرطانية. هذا كلام أندريا ويل ومجموعة من العلماء. بعد هذا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إن عمر أمتي بين 60 و70، وبعد كده ومنكم من يرد إلى أرض العمر، فوجد إن الضفيرة الوراثية أو الشفرة الوراثية 10% منها شغال و90% منها فاضي، وإن كل 7 سنوات 10% اللي شغالة تنتقل، يعني زي ما نكون إيه عندنا 10% من مفاتيح الكهرباء هو اللي منور، و90% من مفاتيح الكهرباء إحنا طافينه، بعد 7 سنوات نريح أو نستغني عن 10% الأولى ونشغل 10% الثانية، وهكذا. لما تيجي تقول كل 7 سنوات يبقى بعد 70 سنة، والتبديل احنا بنقول كل 7 سنوات التبديل والإحلال كل 7 سنوات، يبقى لو قسمنا 70 على 7 يدينا 10، يعني 100% من الضفيرة الوراثية استهلكت. ولذلك رسول الله بيقول عمر أمتي بين 60 و70. طيب اللي بلغ سن 70 اللي بيحصل بقى ان الضفيرة خلاص الضفيرة كلها ابتدت تتآكل، ويفضل 10% الأخيرة، 10% الأخيرة دي من الممكن يحصل فيها أي تلف، وبالتالي يصاب الإنسان في هرمه وفي شيخوخته بأمراض الشيخوخة. وجد أن زيت الزيتون هو الذي يحافظ على أطراف الضفيرة الوراثية أو الشفرة الوراثية، فلما يحافظ على أطرافها يبقى معنى هذا أن الإنسان لما يرد إلى أرذل العمر لا يصاب بقى بالأمراض ولا يصاب بإيه بالوهن، فيعيش في صحة جيدة. ودي إحدى الإنجازات بتاعت العصر، ولذلك ابتدى المجتمع الأمريكي يعتمد اعتمادا كبيرا ويسيب كل الزيوت مهما كان نوعها، يمكن بيعتمد على زيوت الخضروات وزيت الزيتون. وهما في كلامهم ده ان 10% من الضفيره شغاله. طبعا اللي قال 10% من الضفيره شغاله ده خد نوبل برايس. ولما تكلموا في هذا الامر وقالوا ايه، قالوا طيب الانسان اساسا مكون من خليه ام، الخليه الام اللي هي الخليه الملقحه، والخليه الملقحه دي جت منين؟ جت من التقاء ماء الرجل مع ماء المراه، وبعدين حصل استنساخ لهذه الخليه. يعني اصبحت كل خلايا جايه منين؟ من الخليه الام دي. فلذلك الانسان بقى لو تيجي تشوفه هتلقى خليه العضل اللي بنسميها كل خلايا الجسم في الانسان نسميها الخلايا الجسميه، فهنلقى خليه العضل زي خليه الرئه زي خليه الكبد زي خليه الطحال زي خليه البنكرياس. الله، فيثور هنا السؤال، التركيب ده زي ده زي ده زي ده في الخليه، طب من الذي جعل هذا طحال وهذا كبد وهذه رئه وهذه عضلات؟ وجدوا ان 10% من الضفيره الوراثيه اللي شغال موقعه في العضل يختلف عن موقعه في الكبد، يختلف عن موقعه في الطحال. يبقى اذن الموقع بتاع 10% اللي شغال هو جعل ده طحال وده كبد وده رئه. فهنا بقى ابتدوا يقول لك ايه، ان الانسان منظم تنظيما حسنا. يعني قالوها كده باللغة الانجليزية، الانسان منظم تنظيم حسن من لدن خالقه. يعني لما ربنا قال خالق البارئ المصور، خلايا كلها واحدة، تركيبها كل واحد، وتختلف في الوظيفة باختلاف موقع الضفيرة الوراثية. لكن الشيء اللي انا عايز اركز عليه اني فعلا لما الواحد قرأ حديث رسول الله عمر امتي بين 60 و70، وجدنا ان الضفيرة الوراثية عمالة تتنقل تتنقل وتخلص بعد ما تخلص في 70 سنة، يبقى خلاص استهلكنا 10% الاولى والعشرة في المية التانية، يبقى استهلكنا 100% من الضفيرة الوراثية. طيب من الذي يحافظ بقى على 10% اللي باقية؟ لم يوجد من المواد العلاجية في الأطعمة إلا زيت الزيتون. ولذلك عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، رسول الله بيدلنا ويفتح الموضوع على إطلاقه. يعني إيه ائتدموا بالزيت؟ يعني خدوك إدام، والإدام هنا معناه إدام مطلق. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون طعامه اليومي فيه زيت الزيتون. الأمر الثاني، هم وجدوا أن الضفيرة الوراثية للناس اللي بيأكلوا زيت زيتون 10% الأخيرة ما يحصلهاش أي حاجة، والأطراف الثانية اللي تثابت برضو لا تتآكل للي بيستخدم زيت الزيتون. ولذلك أندريا ويل لما ذهب وقال يا جماعة أن كلمة صبغ للآكلين يعني معناها إشارة قرآنية أنها حفظ لهذه الصبغيات أو لهذه الكروموسومات أو لهذه الضفيرة الوراثية حتى لا تهرم ولا تكبر. بهذا الأمر بقى يتطلب الأمر أن احنا نتكلم في الجانب العلمي الآخر، وهو التركيب التحليلي لثمرة الزيتون. تتركب ثمرة الزيتون من نحو 67% بالوزن من الماء، و13% دهن اللي هو زيت الزيتون، و5% بروتين، و1% أملاح معدنية أهمها أملاح الكالسيوم والحديد. وكذلك تحتوي على جانب غير قليل من الفيتامينات، وكل الفيتامينات اللي بتذوب في الدهون، لأن احنا عندنا نوعين من الفيتامينات، في فيتامينات تذوب في الدهون وفي فيتامينات تذوب في الماء. يعني كل أفراد فيتامين ب المركب يذوب في الماء، وفيتامين سي يذوب في الماء. إنما أنواع الفيتامينات الأخرى اللي هي زي ألف وزي دال وزي كاف دي كلها بتذوب في الدهون، وزيت الزيتون غني جدا بهذا، ولذلك غنوه بفيتامين كاف وفيتامين ه يجعل له علاقة بأنه هو مضاد للأكسدة، لأن معروف أن فيتامين ألف وه من الفيتامينات المضادة للأكسدة، كما أن ه يعتبر من الفيتامينات المقوية للناحية الجنسية. ثمرة الزيتون زي ما احنا قلنا بيها 5% من البروتين، ولذلك دائما ثمرة الزيتون إما أن تؤكل خضراء وإما أن تؤكل بعد أن تنضج، يعني اللي هو الزيتون الأسود، ودي بعد ما يكون تم نضجها، ولما بتكون تم نضجها بتبقى فيها تركيز للمواد أكثر، وبما أنه يحتوي 5% ولذلك لو أكل مع اللبن أو الجبن يبقى غذاء كامل. وجد أن الزيت اللي هو بيمثل 17% هو الزيت الوحيد على وجه الأرض الذي يحتوي على رابطة غير مشبعة، رابطة واحدة، ولذلك أقل الزيوت غير مشبعة قابلية للتزنخ، لذلك هو ما يتأكسدش بسرعة. ولذلك أندريا ويل بيقول إيه؟ بيقول خلي شمك وطعمك هو اللي يدلك، تشم وتستطعم الزيت يقدر يدلك على إن ده بكر. وخير زيت الزيتون أو أفضل أنواع زيت الزيتون ما أخذ بالعصر ولم يؤخذ بالمذيبات، لأن اللي بيؤخذ بالمذيبات يعني نذيب زيت الزيتون مثلا في بعض المذيبات زي الكحول وزي الإتير وزي أنواع تانية من المذيبات، وبعدين نطير المذيبات، فوجد إن في بقايا للمذيبات بتظل في زيت الزيتون، فخيرها من استخدمناه عن طريق العصر، وده بيسمى الزيت الخام، وهذا أفضل الأنواع. زيت الزيتون، زيت الزيتون معروف عند العرب بضوئه الصافي، ولذلك القرآن بيقول
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.
يعني يضيء، يعني لما تيجي تحطه كده قدام الضوء تلقى بيبرق له بريق. زيت الزيتون وجد أنه غني بالعناصر المعدنية النادرة، يعني مثلا دايما الإنسان بما أنه مخلوق من طين فبيحتوي على عناصر بيسموه عناصر مغذية كبرى، زي مثلا الكالسيوم، زي البوتاسيوم، زي الصوديوم، زي الحديد، وفي عناصر مغذية صغرى وبيسموها العناصر النادرة. وكلمة نادرة معناها أنها الجسم بيحتاجها بكميات قليلة، ونقصها من الممكن يسبب بعض الأمراض. يعني مثلا بيحتوي زيت الزيتون على هذه العناصر النادرة، ودي الحقيقة من الأشياء اللي تدعو إلى النظر والتدقيق. يعني مثلا تلاقيه يحتوي على السيلينيوم، يحتوي على الزنك، وبيحتوي على عدد من العناصر النادرة بكميات ضئيلة جدا لكنها متوازنة. ولذلك الأمر هنا مودي حاجات من الحاجات الطبيعية، من الذي أتى بها؟ رب العزة سبحانه وتعالى. فلما أتى بها تلقى الأمور كلها فيها متوازنة، يعني هي لا تمد الجسم بالزيت فقط ولكن تمده بالفيتامينات والأملاح المعدنية، وخاصة هذه العناصر النادرة التي نفتقد وجودها في الأغذية المصنعة. وهو طبعا هذا الزيت وجد أنه يحارب الدهون في الجسم، يعني يحارب الكوليسترول في الجسم، حاجة غريبة. ولم يوجد زيت يحارب الدهون في الجسم زي زيت الزيتون إلا زيت الكتان، ولذلك هم صنعوا منه بعض الكبسولات وسموها كتان. لكن زيت الزيتون بما أننا ناكله يوميا، لو أكلناه يوميا بمقدار معلقة يوميا إلا في الحالات الخاصة، فنجد أنه بيصنفر الشرايين. وعملية الصنفرة للشرايين بيعمل إيه؟ وجد إن هو بيزود الدهون البروتينية عالية الكثافة اللي بتستخدم كتوربيدات تكنس الشرايين وتمنح ترسيب الدهون البروتينية قليلة الكثافة، بمعنى أنه يزيد من الدهون الحميدة ويقلل من الدهون غير الحميدة. وهذه غريبة جدا، أن يعني دهن وهو يحارب إيه؟ الدهون. الأمر بعد ذلك الحقيقة هو دي الاتجاه العالمي دلوقتي، أنه يقول لك حل زيت الزيتون محل الدهون المشبعة. إيه الدهون المشبعة؟ الدهون المشبعة اللي بتتواجد في السمن سواء السمن البلدي أو السمن المصنع اللي بتتوجد في الدهون في اللحوم. فمثلا كثير من الناس يقول لك أنا بأكل لحم أحمر، وهو فكر أن اللحم الأحمر حتى اللحم الأحمر الصافي بالنسبة له أنه خالي من الدهن. لا، ده فيه 18% من الدهون المشبعة، ولذلك الإنسان محتاج إلى 100 جرام بروتين في اليوم. من الممكن يقلل كميات اللحوم ويزيد من اعتماد على البروتين من الأسماك واللحوم البيضاء. والحقيقة كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه من شجرة مباركة واتدموا بالزيت واتهنوا به، فوجد إني حاجة غريبة جدا لما نكمل عملية الأكل ونكمل خواص الفوائد بتاع زيت الزيتون، نتكلم بقى عن إيه علاقة زيت الزيتون بالبشرة وعلاقته في التجميل. فمثلا الفوائد الطبية لزيت الزيتون: يمتاز زيت الزيتون بلونه الأصفر الباهت أو الذي يميل إلى الخضرة، وله رائحة خاصة مميزة ومستحبة، ولا يتلف أو يتزنخ بسهولة نظرا لاحتوائه على رابطة واحدة غير مشبعة كما ذكرنا. زيت الزيتون ملطف وملين ومدر للصفراء ومفتت للحصى، وخاصة حصوى المرارة، لأن حصى المرارة أساسا عبارة عن كوليسترول وهو يذيب الكوليسترول. زيت ويذيب الكوليسترول، ودي دايما في مشكلة أن الستات دايما أو النساء أكثر عرضة لتكوين حصوات للمرارة، لأن الست تحت الجلد فيه نسيج دهني، وأن الدهون عندها بتبقى أكثر شوية، ولذلك بتبقى أكثر عرضة لتكوين حصوى المرارة من الرجال. ولذلك دايما بنوصي النساء بأنهم يحطوا معلقة زيت الزيتون يوميا، لأنه كما ذكرنا يذيب حصى المرارة. زيت الزيتون يخفض من سكر الدم بنسبة 10%، يعني وده غريب برضه، لسبب لأنه بيحتوي على كميات من الكبريت، ولهذا بينصح بشرب معلقتين من الزيت مرة في الصباح وأخرى في المساء قبل النوم، ويمكن إضافة عصير الليمون إليه أو نقطتين خل على كل معلقة، أو كثير جدا من الناس بيضمنه على السلطة ويشرب مية السلطة بعد الأكل صباحا ومساء. وجد أن زيت الزيتون أفضل علاج للروماتيزم والتهاب الأعصاب والتواء المفاصل، ولذلك بيصنع منه مرهم. المرهم ده عبارة عن يجيب راس توم، وراس التوم دي تبشر أو تعجن في 200 جرام من زيت الزيتون، وبيسيب التوم في زيت الزيتون. زيت الزيتون بيحافظ على التوم ويخلي التوم لا يفسد، ويفرق به المكان اللي فيه الالتواءات أو المكان اللي فيه الآلام، بيوضع عليه زيت الزيتون مع السوم اللي عامل فيه روبة. وجد أن ده بيشيل التورمات ويشيل الالتواءات، ويمكن أحسن كثير جدا من المراهم اللي موجودة في السوق اللي بتزيل التجمعات الدموية وبتزيل الالتواءات. الحقيقة بيستخدم زيت الزيتون في المحافظة على جمال البشرة، وغريب جدا اللي بيستخدم زيت الزيتون كمسك لمدة ربع ساعة إلى نص ساعة مرتين في الأسبوع من السيدات ما يحصلش تجعيد في الوجه، يزيل تجعدات الوجه والرقبة. يعني كثير جدا من السيدات بيشكو، تيجي تشكو تقول لك شوف رقبتي اتجعدت ازاي. وبالتالي اللي استخدم زيت الزيتون من شمال أفريقيا زي المغرب والجزائر وتونس بنجد، وخاصة ليبيا بيستخدموا زيت الزيتون وبيتهنوا بيه. وجد أنه حتى للناس اللي هم مضطرين يعملوا شد للوجه بتصل إلى 60 المرأة وهي غير محتاجة لشد الوجه، وما يحصلش ترهل في الرقبة ولا يحصل ترهل في الوجه، والوجه لا يصاب بأي نوع من أنواع التجعيدات. ليه؟ لأن هو بيمتز من خلال الجلد وبيرتب الطبقة الدهنية اللي موجودة تحت الجلد. يبقى معنى ذلك اللي بتعمل بيه ماسك مرتين في الأسبوع كفيل جدا لهذا. ولذلك لإزالة هذه التجاعيدات اللي هي موجودة في الوجه أو الرقبة بيطلى الوجه والرقبة بمزيج قوامه نصف معلقة صغيرة من الزيت. والحقيقة كان في وصفة من زيت الزيتون موجودة في الكتب القديمة بتقول إن نجيب معلقة زيت زيتون ونضيف عليها جزء من صفار البيض ونحط عليها بضع نقط من عصير الليمون وده يتعمل قناع للوجه، والقناع للوجه يقعد حوالي تلت ساعة أو نص ساعة ثم يزال بالماء الفاتر، وبهذا نقضي على جميع الالتواءات والتجاعيد اللي بتبقى موجودة في الوجه، ونقدر بنستغني بهذا تماما عن شد الوجه. بيستخدم زيت الزيتون أيضا لدهان الجسم حفاظا عليه من أشعة الشمس، وده دايما في المناطق الصحراوية، ودي مهمة جدا. كثير جدا من السيدات، ودي بقت شكوى عامة، ان شعرها يتساقط، وبيتكلموا دايما يقولوا بيشكوا من عملية تساقط الشعر وبيستخدموا أدوية كثيرة، لكن زيت الزيتون يستخدم لوقف تساقط الشعر، وذلك بأن تدلك به فروة الرأس كل مساء. معلقة واحدة تدلك بها فروة الرأس كل مساء ويتربط بمنديل ويكرر هذا لمدة 10 أيام مع تغطية الشعر بالليل ثم يغسل في الصباح. لو أي سيدة كررت هذا لمدة 10 أيام يقف تساقط الشعر تماما، كما أنه يقلل من ظهور الشاي. ولذلك كانت هناك قصة لامرأة هولندية عاشت 84 سنة، وكانت مشهورة في أمستردام إن رغم أنها طاعنة في السن وسنها 84 سنة إنما كانت تحمل أجمل شعر وأطول شعر، وكان شعرها بيكاد يصل إلى بعد ركبها، وكان شعرها جميل جدا وكانوا بيلتفوا حواليها الناس. ومذكورة هذه القصة لحد دلوقتي في أمستردام. وعندما سئلت عن هذا كانت دائما بتدهن شعرها مرتين في الأسبوع بمعلقة زيت زيتون في فروة الرأس وتسيبه للصباح وتغسله بالصباح بالماء. هو ده الأمر، ومذكورة هذه القصص في كل الكتب بتاعة التجميل. إذن زيت الزيتون لما بيغذي بصيلات الشعر، فبصيلات الشعر تحتها غدة دهنية، فهو بيغذي الغدة الدهنية في الوقت نفسه. عدد كبير جدا من تساقط أو أسباب تساقط الشعر هو عدم الاتزان الموجود بين عناصر الحديد والنحاس والزنك، لأن العناصر الثلاثة دي هي المسؤولة عن ظهور الأنيميا في الإنسان، يعني مش الحديد بس. ولذلك احنا ممكن نجيب واحد عنده أنيميا نديله حديد، الحديد يصلح الأنيميا وقتيا، لكن لو مش متزن مع الزنك والنحاس ترجع تاني الأنيميا. ولذلك وجدوا أن زيت الزيتون بيحتوي على الحديد والزنك والنحاس بصورة متزنة، وبالتالي بيغذي جذور الشعر وبالتالي يمنع التساقط. وهذا هو التفسير العلمي الذي ذكر لاستخدام زيت الزيتون لعلاج تساقط الشعر. بيستخدم زيت الزيتون أيضا لعلاج تشقق الأيدي والأرجل، ويستخدم دهان مركب من الزيت مع الجليسرين. يعني بيجيبوا الجليسرين ويضيفوه مع الزيت ويتنوا بيه، يعني تشقق الكعبين، تشقق اليدين، أي نوع من أنواع التشقق، فزيت الزيتون يعتبر في هذا بلسم مهم جدا. أما الفوائد الطبية لثمرة الزيتون، الحقيقة وجد أنه ثمرة الزيتون، يعني مثلا في ناس كده بتجيب الزيتون الأخضر وتخلله، أو بتجيب الزيتون الأسود اللي هو موجود في السائل أو في الزيت بتاعه وتاكله، وجد أنه يقوي المعدة ويفتح الشهية، وممتاز جدا لمرضى الكبد. زيت الزيتون أيضا وجد أن له أهمية كبيرة جدا في إزالة الكبد الدهني اللي احنا بنسميه تشمع الكبد، واللي عنده كبد دهني بيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا، ان التبادل بين خلايا الكبد يتم في وسط مائي، فلما يتوجد كبد دهني يبقى التبادل بدل ما بيتم في وسط مائي هيتم في وسط دهني، فيتأخر التبادل من 3 ساعات إلى 6 ساعات، وبالتالي العصارات الهضمية تقل في إفرازها على الطعام، وبالتالي الطعام بدل ما يتهضم في 3 ساعات يقعد 6 ساعات، يتخمر الطعام يعمل غازات، والإنسان يصاب بالكسل والتخمة. والإنسان اللي عنده كبد دهني هو أي من النوم يحس بكسل كبير جدا، ويشعر بألوان من السواد تحت عينيه، يعني تحت الجفن السفلي، ده اللي هو الكبد الدهني، وكسل في الصباح وكسل بعد الأكل، بعد ما يأكل عايز واحد يقوده إلى السرير مباشرة عشان ينام مباشرة. وجد أن أحسن علاج لهذا الكبد الدهني شيئين كان يستخدمهما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل ذلك بيذوب معلقة عسل نحل في كوباية ماء ويذوبها كويس ويشربها صباحا على غير الريق. النوع الثاني ان هو كان يستخدم زيت الزيتون، ووجد ان زيت الزيتون يحارب او يعالج الكبد الدهني، وبالتالي لما الكبد الدهني يزال منه الدهون الانسان يبتدي يشعر بنشاط دائم. الحقيقه زيت الزيتون له علاقه بتغيير الشيب، يعني اللي بيداوم على الدهان بزيت الزيتون مرتين في الأسبوع قلنا التجاعيد بتاعت الوش بتشال والشيب يقل، حتى لو بدأ الشيب يبتدي زيت الزيتون يؤخر ظهور الشيب فيه، لأن الشيب عبارة عن إيه؟ عبارة عن أكسدة تحدث في المادة الملونة للشعر، هو بيقلل الأكسدة بما يحتويه من مضادات أكسدة للمادة الملونة للشعر فيقلل من الشيب. ولذلك بتبقى في بعض السيدات الموجودين في شمال أفريقيا وما زال تحتفظ بشعرها باللون الأسود، وفي بعض الرجال أنا قابلتهم بتجد أنه دائما كان يقولوا إيه، يقول لك أن جلده طري جدا، يعني جلده ناعم، والجلد لما يبقى طري ما يحدثش عملية الكرمشة. فعند السؤال انت سنك كام؟ قال لي سني 68 سنه. طب الجلد ده ما فيهوش اي نوع من الكرمشه؟ قال لي اعتدت كعاده من ابي ان انا ادهن بقطنه بمعلقه زيت زيتون، ادهن كل جسمي وبتكفيني كل جسم المعلقه كلها مره في الاسبوع، والف نفسي بشاش وانام. قلت له طيب ما هو جايز. قال لي هي بعد ربع ساعه بتمتص وبصحى الشاش اللي بلف نفسي فيه ما فيهوش اي نوع من انواع الدهون ولا لم يضغى على اي شيء لان جسمي امتصه. ولذلك كان يوصف ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيدنا انس بيقول لم اجد انعم من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه كان دائما رسول الله يدهن يديه بالباقي من زيت الزيتون اللي بياكله من غطاء السقايه. والامر هنا مهم. الأمر ثاني أنه كثيرا من الناس شاع أنهم بيشكوا الرجال من الضعف الجنسي وقلة الانتصاب عند الرجال، وفي هذا لا ضير أن احنا نتكلم لا حياء في الدين طالما أنه في الحلال. في وجدت بعض الوصفات اللي موجودة في التراث العربي واللي موجودة في تذكرة داود واللي موجودة برضو في الطب القديم، انه كانوا يجيبوا زيت الزيتون ويهرسوه مع التوم، يعني معلقة زيت زيتون معاها فص توم مهروس ويشبع التوم ويدهن به العانة. وجد ان دهن العانة بالكلام ده بيزيد من الانتصاب عند الرجال، ولو كرر هذا الكلام مرتين في الاسبوع يعني يقال في هذه الكتب أنه ينفع حتى في حالات اليأس من الانتصاب، لأسباب لأن زيت الزيتون بيمتز، وامتزازه يعني امتصاصه بقوة وبيدخل عناصر التوم، وبالتالي بيزود من الدم مدفوع الدم، لأن عملية الانتصاب هي عبارة عن هرمونات تهيمن على دخول الدم في النسيج الإسفنجي للعضو، فبالتالي الأمر هنا مفهوش وجه من أوجه الأغرابة. كما أن بعض الناس بيشكو من قشور في شعره، والقشر ده عبارة عن بيأتي أن البشرة بتبقى دهنية وفروة الرأس بتبقى دهنية، فالدهون بعد كده بتكون لما تجف تكون قشر. وجد أن زيت الزيتون مع نقطتين من الخل لما يدهن بيهم الشعر بيزيل القشرة دي تماما، واستخدامه بره مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات يلغي القشرة تماما من الشعر. قد يسأل سائل بيقول طيب ما في أنواع كثيرة جدا موجودة في السوق من زيت الزيتون، أيهما أفضل؟ وكثير جدا من الناس كان بيفضل يجيب يقول لك أجيب الزيت الإسباني أو أجيب مش عارف الزيت الإيه. كل الزيوت الأجنبية اللي موجودة في السوق مستخلصة بالمذيبات العضوية، يعني مستخلصة بالإيتير وبالكحول وما إلى ذلك، وبعض المذيبات اللي ما فيش داعي ان احنا نتكلم عنها، وكلها بعد ما بيستخلصوا زيت الزيتون بهذه المذيبات بيبخروا المذيبات. لما بتتبخر المذيبات بتسيب بقايا، وبعدين هم دايما عشان بيستخدموا هذه المذيبات بينطروا يضيفوا مواد حافظة. ولذلك أحسن الزيوت اللي هي ناتجة عندنا بتاع زيت مثلا جناكليس، الزيت اللي ناتج بالعصر في الواحات، الزيوت الناتجة بالعصر في سينا، هي دي الزيوت الطبيعية من زيت الزيتون الصحية جدا، لأنها تعتبر خام وتعتبر معصورة وتعتبر أفضل الزيوت اللي موجودة في العالم، وهي فعلا اللي لونها بيبقى يعني أصفر ضارب للخضرة أو ضارب للخضرة تماما. وهناك الحقيقة ثورة في العالم العربي وفي مصر في إنتاج زيت الزيتون محليا وعدم استيراده. أخيرا نتكلم عن الفوائد الطبية لأوراق الزيتون. وجد أن ورق الزيتون إذا مضغ بيذهب التهابات اللثة والحلق، لأنه يحتوي على مواد قابضة، هذه المواد القابضة تنفع من الالتهابات. ولذلك كمان إذا جفف ودقوه وعملوه مسحوه ينفع في الحروح والجروح والدمامل، وذلك لاحتوائه على مواد قابضة ومواد مطهرة. ويمكن أيضا أن يستخدم نفس الكلام ده في بعض ناس بيشكو من مرض غريب اللي هو تقرح في القولون أو في المفران الغليظ، وبتبقى قرح بتجيب دم وملهاش علاج خالص. ولذلك لما يجيبوا ورق الزيتون ويعملوا منه حقنة شرجية من ورق الزيتون بتدمل هذه الجروح اللي موجودة وهذه البصرات وهذه الدمامل اللي موجودة جوه، وبعضها بيبقى قرح، والقرح دي بتبقى قرح كبيرة، والمرض دي ليس له علاج إلا استخدام حقنة شرجية من مسحوق ورق زيت الزيتون، لأنه بيحتوي على المادة القابضة المطهرة، ولذلك يستخدم في حالات قروح الأمعاء الغليظة. الواقع أن انتشر في فرنسا من سنة 93 على وجه التحديد، يعني 1993 على وجه التحديد، أنهم بيجيبوا مرضى ضغط الدم ويخلوه ياخد معلقة ورق زيتون مطحون كبيرة يوميا، ووجد سبحان الله أنه بيخفض الضغط وينظم الضغط. الكلام ده انتشر في فرنسا وعملوه يعني حطوه ابتدوا دلوقتي إما يلزقوا الورق المطحون بمادة لاصقة طبية، يعني يعملوا له كغطاء كده ولاصقة عشان الناس تقدر تبلعها بالمية، وبعضها عملوا كبسول، وثبت ثبوت دامغ أنه فعلا بيحبط ضغط الدم المرتفع. والحقيقة هم ذكروا بيقولوا أن طريقة فعله أنه بيقلل من أملاح الصوديوم، بالتالي بيقلل الأملاح الضاغطة اللي هي مسببة لارتفاع ضغط الدم. ولذلك استخدم في علاج ضغط الدم وعلاج ارتفاعه لأسباب كمان، لأنه وجد أنه يحتوي على مواد مضرة للبول، وفيه مواد دابغة تخفض من سكر الدم. يعني سبحان الله، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من شجرة مباركة، إذن الأمر بعد هذا العرض الوافي الكافي لفوائد زيت الزيتون وفوائده الجمة، علينا أن نعود وعلينا أن نتكلم وعلينا نحن نعيد ما هو يجب أن يكون. يعني كل واحد فينا لابد أنه يحتوي طعامه على الأقل في اليوم على معلقة من زيت الزيتون الخام المعصور اللي موجود في أرضنا الطيبة، لأنه مش هنعيد بقى الفوائد اللي احنا قلناها، حتى يجني وحتى يحافظ على ما في جسده وحتى لا يصاب بالأمراض اللي هي المسرطنة أو السرطانات التي أصبحت سمة من سمات هذا العصر. ويكفي أن أكبر علماء التغذية في العالم وهو أندريا ويل الذي قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عالم التغذية الأول في التاريخ، لأنه كل ما دل عليه له فوائد جمة في الحفاظ على الصحة وفي كون أن الإنسان يعيش خاليا من الأمراض معافى في بدنه. ولذلك هذه الأمور لابد أننا نعيها ولابد أن نطبقها ولابد أن نعود إلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتأسى به في كل شيء حتى في غذائه وفيما دلنا عليه. حديثنا بعد هذا استكمالا، ولأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يضع على الزيت الخل، وأنا قلت إن هو كان يضع نصين من الخل، وكثير جدا من الناس ربما يقول إنه كان خل التفاح. هو الاختلاف في الخل الموجود حاليا عن خل التفاح إن خل التفاح يزيد في بعض الأحماض العضوية، يعني بعض الأحماض العضوية اللي بتبقى موجودة في خل التفاح، إنما نحن نهتم بالحامض كحامض خليك أو كحامض أسيتيك اللي احنا بنسميه الخل. وأي خل في هذه الحالة يعتبر له فائدة كبيرة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد في مسنده حيث يقول نعم الإدام الخل. وبعض الرواة ذكروا أن عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيته وطلب طعام فقالوا لا يوجد لدينا إلا الخل، فقال نعم الإدام الخل، كأنه نوع من أنواع الرضا. لكن خدوا الكلام ده على اعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرضى بالقليل من الأمر، فقالوا له ما عندناش غير خل، فقال نعم الإدام الخل، يعني نعم الغموس الخل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولذلك يعود ويقول اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء من قبلي. الحديث رواه ابن ماجه ومروي في ضعيف الجامع وسنن الإمام الترمذي والطب النبوي للإمام الذهبي. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده مقفر بيت فيه خل، يعني مفتقر بيت فيه خل. فكون أن هذه الأحاديث الثلاثة وردت عن سيد الأولين والمرسلين، وكونه أنه كان دائما يضع ملء غطاء السقاية زيت زيتون ويحط عليه نقطتين خل ويغمس بيهم ويعملهم كغموس ويأكل بيهم بكثرة من خبز الشعير، يبقى لابد أن يكون للأمر فائدة كبيرة بعد هذه الثلاثة أحاديث. ولذلك اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء من قبلي. مقفر بيت في خل، كلمة مقفر يعني مفتقر بيت في خل، دي خلت البحث العلمي والعلم الحديث يشوف ايه دور الخل في التمثيل الغذائي اللي بيتم في الجسم، فوجد ان الخل له فوائد عظيمة. اولا هو بيقلل من دهون الدم، معروف عظيم. والحقيقة انه اضافة معلقة منه على السلطة الخضراء بتستخدم في إزالة الدهون، وذلك لان الخل اللي هو حمض الاسيتيك في مركب وسطي بينتج في التمثيل الغذائي. المركب الوسطي ده اساسا مركب خل اسمه اسيتو اسيتيت، جاي من الايه، من الاسيتيك اللي هي حمض الخليك او الخل. وجد ان نواتج هضم المواد الكربوهيدراتيه والنشويه اسيتو اسيتيت، نواتج هضم الدهون اسيتو اسيتيت، نواتج هضم البروتين اسيتو اسيتيت. يبقى اذا الاتزان اللي بيتم بين النشويات والدهون والبروتين في المركب الوسطي اللي هو الخل. ولذلك انا لما بضيف خل فالخل ممكن يؤدي لي الى ايه، الى تمشيط التمثيل الغذائي حسب النواقص اللي موجوده، لانه مركب وسطي. يبقى معنى ذلك انه ممكن واحد يكون محتاج تمثيل احماض امينيه في جسمه، فالخل هنا في هذه الحاله يساعد في عمليه التمثيل دي في هذا الاتجاه. يعني افرض مثلا واحد بياكل نشويات ودهون، ويعني قعد مثلا 3-4 أيام في قله في البروتين، فده يعادل الامور، يخلي الامور تسير لسبب، لانه هيمشي التمثيل الغذائي وفق متطلبات الجسم من المركب الوسطي اللي موجود اللي هو الخل. ولذلك النقطة دي مهمة جدا. الثابت ان في عام الرمادة ان سيدنا عمر لم يأكل الا الزيت والخل سنة بحالها. يعني اي واحد كل يوم كده يأكل زيت وخل ويجربها كده لمدة اسبوع ولا لمدة اسبوعين لا يستقيم الامر ابدا. لذلك لما جابوا له كبدة جمل وشاولوا كبدة جمل سيدنا عمر، فقعد يقطع منها ويوزع على فقراء المسلمين، ويخاف ان هو بيوزع انه النفس يعني او شهوة الطعام تأخذه، فيحط حتى يمص او يلحس بعض صوابع ايديه، فحط خرقة مبلولة يقطع ويدي فقراء المسلمين، يمسح دي في الخرقة عشان ايديه ما تجيش في بقه. يعني قالوا له هون عليك، فقالوا محدش يقدر يكلمه غير السيدة عائشة رضي الله عنها لأنه أم المسلمين. وطبعا السيدة عائشة من رواة الحديث وكان كله يجلها، فذهبت إليه وقالت هون عليك يا عمر. فسيدنا عمر قال لها مش أنت اللي كنت بتقولي كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولا نوقد نارا؟ يعني ما بتطبخوش في البيت؟ ولما سئلت كنت تعيشي أنت ورسول الله على ماذا؟ قلت على السودوين الماء والتمر. أيأكل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء والتمر ولا يأكل اللحم؟ ويأكل عمر اللحم؟ والله لن يأكل عمر اللحم حتى يأكله كل فقراء المسلمين. هذا الكلام في عام المجاعة. الأمر هنا ان كل كتب السيره بتصف ان سيدنا عمر لم يضعف، وانما كان ايه اللي حصل فيه، انه اصبح ممشوق القوام. يعني في بعض الناس يقول لك ايه، ما الوجبه دي في هذه الحاله من الممكن انها تسبب نقص في بعض الامور لانها مش وجبه متكامله. لا، الزيت والخل والعيش سيدنا عمر كان بياكل دول، واحنا قلنا ايه فايدة الخل، ان هو بيعمل عملية اتزان بين الامور، بين الايه، المواد الكربوهيدراتية والمواد الدهنية والمواد البروتينية، فلم يحدث في جسمه نقص وانما اصبح ممشوق القوام، يعني خسر، لان الخل كمان بيذيب الدهون وابتدى يستهلك كميات الدهون اللي موجودة في جسمه. الحقيقة الخل لو كان مصنع عن
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.